بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الموفي تمام العشرين في سلسلة الدروس التي نتحدث فيها عن الحب في كتاب الله سبحانه وتعالى، وعن دور الحب في حياة الإنسان. نبدأ الآن بفصل آخر لعله قبل الفصل الأخير، وعنوانه دور الحب في أعمال الدعوة إلى الله عز وجل والتعريف بالإسلام. عرفنا أن للحب دورا كبيرا في إلزام الإنسان نفسه بمبادئ الإسلام، والابتعاد عن قائمة المحرمات التي حذرنا الله عز وجل منها. عرفنا أن الإيمان العقلاني لا يكفي لكي يحمل الإنسان نفسه على الالتزام بأوامر الله، كذلك دور العقل لا يكفي لأن يحمل الإنسان نفسه على الابتعاد عن المحرمات، بل لا بد أن يكون العقل مدعوما بالحب أيضا. وعرفنا ذلك وشرحنا هذا وفصلنا القول فيه، لكن الآن نتكلم عن الذين يمارسون الدعوة إلى الله عز وجل، سواء أولئك الذين يحاورون الكافرين والملاحدة، يعني الخارجين عن الإسلام، أو الذين يحاورون إخوانهم من المؤمنين لكن التائهين الفاسقين الضالين نحو ذلك. نحن الآن سنتكلم عن هؤلاء. هل كذلك للحب دور في نجاح الداعي إلى الله عز وجل، بحيث لو لم يكن الداعي إلى الله سبحانه وتعالى يتمتع بوهج من محبة الله عز وجل حواره لا يجدي؟ هذا ما نريد أن نتحدث فيه. الواقع أيها الإخوة أن في الناس من قد يتوهمون أن حقل الدعوة إلى الله عز وجل، أيا كان الشخص المدعو، مؤمنا فاسقا أو كافرا، حقل الدعوة إلى الله يعتمد على البراهين العقلية، يعتمد على الحجج المنطقية، يعتمد على الأخذ والعطاء، يعني على الحوار. ولذلك الموضوع الحب يعني لا دور له في هذا المجال. في الناس من قد يتصور ذلك، بل هنالك كثيرون هكذا يخيل إليهم. يقول أحدهم: أما أن يكون الإنسان محتاجا إلى جذوة من محبة الله عز وجل من أجل أن يصبر على المكاره التي يحمله الله إياها، من أجل أن يصبر عن المحرمات التي حذره الله من، هذا صحيح. لكن الإنسان الذي يواجه الآخرين يدعوهم إلى الله، يجيب مشكلاتهم، يجيب عن أسئلتهم، المسألة لا علاقة لها بالحب. المسألة تتعلق بقدرة الإنسان البياني وبمعرفته العلمية للحجج والبراهين التي بها يجابه شبهات التائهين والضالين والملاحدة ونحوه. نعم، هنالك من قد يتصور الأمر بهذا الشكل، هل هذا صحيح؟ لا أيها الإخوة، تماما كما أن الإنسان لا يستطيع أن يلزم نفسه باتباع صراط الله عز وجل إلا إذا كان العقل مشفوعا بدعامة الحب، كذلكم الإنسان الذي يريد أن يمارس الدعوة إلى الله عز وجل ويتجه إلى هؤلاء التائهين بالحوار، كذلك لا يمكن أن ينجح في دعوته إلا إذا اعتمد على كلا الجانبين، العقل طبعا لا بد منه والاعتماد على العلم لا بد منه، إنسان ملحد وسبب إلحاده الشبهات التي حشي بها دماغه. طيب، هذا الإنسان لكي ننتشله من ضلاله لابد من أن نرد على هذه الشبهات ونظهر بطلانها ونبين أنها مجموعة نقاط دجل. طيب، هذا يحتاج إلى علم ويحتاج إلى منطق، نعم لا شك في ذلك، لكن لا يكفي أن يعتمد الداعي إلى الله عز وجل على لسان فصيح وبليغ وعلى منطق دقيق وعميق، على الرغم من أن هذا أمر محتاج إليه لكنه لا يكفي نهائيا، بل لابد أن يكون هذا الإنسان الداعي إلى الله عز وجل يفيض قلبه بوهج الحب لله عز وجل. نعم، والباري سبحانه وتعالى بين لنا أن يعني ذكرنا ذلك في آيات كثيرة، يبين لنا أن الإنسان لن يصل إلى الله عز وجل إلا إذا كان يتمتع بالحب الحقيقي لله عز وجل. نعم، والحب لله يورث الحب لرسول الله ثم الحب للصالحين، ذكرنا ذلك وأوضحنا. قد يقول قال: طيب يا أخي، رجل أوتي بيانا تاما وبلاغة وقدرة على التعبير عن مراده، وأوتي علوما غزيرة باختصاصات شتى، ويستطيع أن يجيب هذا الملحد عن كل الشبهات التي تطوف بذهني، خلص انتهى الإشكال. لا، ما انتهى. الدليل على أن هذا لا يكفي هو أننا جميعا نعلم أن في العالم العربي والإسلامي والعالم أيضا أجمع كثيرين من الناس المؤمنين بالله عز وجل إيمانا عقلانيا، ومن الذين يملكون أدلة علمية أكثر مما نملك على وجود الله عز وجل وعلى أن الإسلام هو الحق، ومع ذلك فلا كلماتهم تسري بالتأثير إلى القلوب، ولا كتاباتهم، وكثيرون منهم لهم تآليف، ولا كتاباتهم تركت آثارا في عقول الناس بحيث تحملهم على الانقياد لأوامر الله. أما أن يقرأ زيد من الناس تائه ملحد ضال يقول والله هذا كلام سليم، ممكن، لكن هل يحمله هذا الذي أيقن به يحمله على السلوك؟ لا، لا يحمله على السلوك، إلا إذا سرت مشاعر الحب لله عز وجل في بيانه الذي ينطق به أو في بيانه الذي يكتبه، لا بد من هذا. نعم، ومكتبات اليوم مليئة بالكتب التي تتحدث عن الأدلة العلمية الكثيرة على وجود الله وعلى وحدانيته. نعم، وكثيرون هم الذين قرأوا هذه الكتب ورأوها، أكثر مؤلفات أجنبية، وفي بعض منها مؤلفات إسلامية من قبل المسلمين، لكن ما تأثر بها أحد. لهذا السبب الذي ذكرته لكم، في حين أن الداعي إلى الله عز وجل طبعا بعد أن يتأهل للدعوة، يعني بعد أن توجد الآلية العقلية عنده، لابد القدرة على البيان، التمتع بالثقافة العامة والعلوم الإسلامية التامة والشبهات التي يقوم ويقعد بها محترفو الغزو الفكري، لابد، لكن لابد أن يتمتع بعد ذلك بهذا الذي أقوله لكم، أي أن يكون في قلبه قدر كاف من وهج الحب لله عز وجل. والعلماء في هذا عندما يذكرون هذا الكلام يضعوننا أمام أمثلة كثيرة تثبت هذه الحقيقة التي نقولها. هنالك مثل عربي يقول: ليست النائحة كالثكلة. كلمة النائحة في المصطلح العربي، اللغة العربية، تعني المرأة التي تحترف فن النواح، تحترف فن النواح من أجل أن تنال الأجرة على عملها هذا. هي فيما يتعلق بفن النواح تتمتع بقدرة تامة جدا جدا، فهي تستطيع أن تنتقي الكلمات المؤثرة وأن تتأوه بالطرق التي يمارسها نعم أصحاب المصائب وأصحاب الآلام والنكبات الكبيرة. نعم، يعني أوتيت هذه القدرة ومارست مرونة طويلة على ذلك، وربما مرت بفترة تدريبية فأصبحت قادرة من الناحية الفنية على أن تمارس فن النواحة. أما الثكلى فهي تلك التي أصيبت بوفاة ابنها، فلذة كبدها، نعم ثكلته وهي تحبه حبا شديدا، هذه تسمى الثكلى. تعالوا نقارن بين النائحة والثكلى. النائحة تنجح فيما الكلمات التي تنتقيها وتعبر بها عن هذا الإنسان الذي قضى نحبه وكيف كان، نعم، وعن الآلام التي تفيض بها أفئدة آل هذا الإنسان الذي قضى نحبه ومات، لكن ليس في أحد ممن يسمع نواحها من يتأثر. لماذا؟ لأن فن النواحة عندها يخرج من حلقها من هنا، نعم، والشيء الذي يخرج من الحلق يقف عند حدود الصماخ، يقف عند حدود الأذن، وقد يستقر في الدماغ ثم لا يتجاوزه. أما الثكلى التي أصيبت بفلذة كبدها ابنها، أيوة، فهي إذا أطلقت زفرة واحدة بدون كلام زفرتها هذه تبكي السامعين. لماذا؟ لأن زفرتها لم ينبثق من حلقها كفن، وإنما خرج من كيانها الداخلي، من قلب ملتاع، من قلب محترق بالأسى والحزن. نعم، لذلك هذا الذي يخرج من القلب، نعم، ملتاعا محترقا بآثار الضنى الذي يعانيه القلب، لا يقف عند حدود الطبل الصماخي، بل يتجه نعم كالسهم النافذ إلى القلب. نعم. ولذلك قالوا ليست النائحة كالثكلى. هذا ينطبق أيضا على الداعي إلى الله. عندما يكون الداعي إلى الله موظفا، أرسل من قبل مؤسسة من المؤسسات الدينية إلى بلد ما ليدعو الناس إلى الله على أساس مرتب يناله نعم أجر يتقاضاه، يذهب هذا الإنسان إذا كان رأس ماله في الدعوة لسانه، الآيات القرآنية التي يحفظها نعم، مجموعة العلوم والمعارف التي أيضا يحفظها نعم، ويهيئ نفسه لذكرها وبيانها. إذا كان هذا فقط رأس ماله وما في شيء في القلب، ما في لوعة، ما في محبة لله عز وجل، لا يفيد شيئا. كل ما يستفيد هو أنه ربما يملأ جيبه بالمال الذي ذهب من أجل جمعه، هذا ما يحصل. والناس ربما يعجبون نعم ببلاغته بفصاحته نعم، ويصف الواحد منهم للآخر بيانه الرائع وحافظته الدقيقة، كيف يحفظ النصوص تماما ويحفظ الأحاديث بأسانيدها، ويقارنون بينه وبين فلان من الناس الذي جاء في العام الماضي، لا ذاك أعلم هذا أعلم نعم، لكن لا هذا ولا ذاك لا يدخل كلامه أي تأثير في القلوب نعم. هذه حقيقة، والواقع يؤيد ذلك. يعني أنا أقول كلاما كل واحد منكم يمكن أن يتصوره، في حين أن الإنسان الذي فاض قلبه حبا وتعظيما لله عز وجل، طبعا بعد أن آمن بالله إيمانا عقلانيا، وبعد أن أوتي قدرة علمية يستطيع بها أن يحاور الآخرين ويرد على شبههم، لكن هذا توج بمشاعره العاطفية حبا تعظيما مهابة لله سبحانه وتعالى، هذا الإنسان ربما يقول كلمات موجزة ليس فيها فلسفة، وليست فيها إطالة، وليست أيضا يعني مغموسة بالفن البياني والبلاغة وما إلى ذلك، كلام عادي، فيفعل هذا الكلام العادي الطبيعي في ذهن أو في آذان السامعين ومن ثم في قلوبهم ما يفعله السهم النافذ نعم. وحياتنا الإسلامية مليئة من الشواهد على هذا، والتاريخ القاسي والداني البعيد والقريب شاهد كبير على هذا الذي نقول. في التاريخ الغابر كان في ناس من الصالحين الذين كان دأبهم التقرب إلى الله عز وجل للحصول على المزيد من الحب له، وللحصول على المزيد من التعظيم له، وللحصول على المزيد من مهابته، يسلكون المسالك المختلفة. لذلك العلم موجود، العلم إذا وصل إلى حد معين خلص ما عاد في داعي لأكثر نعم. هؤلاء الناس كان لهم تأثير عجيب فيما يتعلق بالدعوة إلى الله بالنسبة لمختلف الفئات، بالنسبة للرؤساء والخلفاء والملوك، وبالنسبة للسوقة من الناس نعم. السبب هذا الذي أقوله لكم، يروي ابن عساكر في تاريخه أن هارون الرشيد استدعى ثلة من أهل العلم إليه، فذهبوا وكان بينهم سفيان الثوري، وجاء لكن متأخرا الفضيل بن عياض رحمه الله، جلس إلى جانب سفيان وأمير المؤمنين هارون الرشيد موجود. أسر الفضيل إلى أذن سفيان قائلا: يا سفيان، أيهم أمير المؤمنين؟ ما بيعرفه. فأشار له إليه، قال له فضيل بن عياض هذه الكلمات، قال: يا حسن الوجه، أنت الذي أمر هذه الأمة في يدك وعنقك، لقد تحملت والله أمرا عظيما. هذه الكلمات أبكت هارون الرشيد، استعبر باكيا. طيب، لا ألقى محاضرة مثل ما نحن بنحكي محاضرات وبده يتفنن في البيان ويحكي ويقيم ويحط ويقدم ويجيب الشواهد من القرآن والشواهد من، ما عمل شيء من هذا. لكن ما السر؟ السر أن هذه الكلمات خرجت من قلب ملتاع، هذه الكلمات فيها رائحة القلب المشوي بمحبة الله وبتعظيم الله عز وجل. لابد إذا طرقت السماء أن تخترق هذا السمع فتصل إلى القلب. قدم هارون الرشيد إلى كل منهم مبلغا كبيرا من المال، فاعتذر الفضيل بن عياض عن قبوله. قال له هارون الرشيد: ما أزهدك يا أبا علي؟ قال: أنت أزهد مني. قال: كيف؟ قال: أما أنا فقد زهدت في الدنيا الفانية، وأما أنت فقد زهدت في الآخرة الباقية. هذا الكلام أثاره، مو أثاره يعني أغضبه، لا ما أغضبه، لكن هيج مشاعر وجدانية في قلب هارون الرشيد، ويعني أخذه البكاء ولم يفلته. يا ترى لو واحد مثل حكايتنا حكى هذا الكلام أو أكثر من هيك، ما هذا الدليل على هذا الذي نقول. نعم، دخل طاووس ابن كيسان اليماني رحمه الله رضي الله عنه، هو الآخر على هارون الرشيد. طبعا كان الأئمة آنذاك والخلفاء إذا أحس الواحد منهم يعني بقسوة في قلبه ماذا يصنع؟ يتسبب للجلوس إلى العلماء الصالحين، إما أن يذهب إليهم أو أن يستدعيهم فيأتوا إليه. نعم صحيح، ما كان هؤلاء معصومين، ما في حدا معصوم غير الرسل والأنبياء، لكن شتان بين ذلك الضرب والنوع من الأئمة والقادة وبين من جاء على إثرهم، بين الذين خلفوا من بعدهم. نعم شتان، فيكفي أن الواحد منهم يشعر بقسوة قلبه فيداوي قسوة قلبه بماذا؟ بأن يبحث عن هؤلاء الصالحين ليجلس إليهم، ربما استدعاهم إليه أو ذهب إليهم. فدخل عليه طاووس، أثناء وجوده عنده استدعى هارون الرشيد كأس من الماء، ظمئ طلب كأس من الماء، جاء إليه بكأس الماء. قال له طاووس: ما هي أمير المؤمنين؟ يعني انتظر لا تشرب، توقف. قال له: لو حرمت هذا الكأس على ظمأ بماذا كنت تشتريه؟ قال: بكل ما أملك. يا شايف السؤال، لو حرمت هذا الكأس على ظمأ، ضمان ما في، بما تشتري؟ قال اشتريه بكل ما عندي. قال اشرب هنيئا. شرب. الله. قال له طاووس: يا امير المؤمنين، لو حرمت خروج هذا الماء، نعم، بعد ان شربته، بماذا كنت تشتري اخراجه؟ قال: بكل ما املك. قال: يا امير المؤمنين، اتق الله في ملك لا يساوي شربة ماء، لا يساوي شربة ماء. طاووس ما ألقى محاضرة ولا حكى كلام طويل عريض فلسفي وما إلى ذلك، لكنه أخرج شيئا مما يشعر به قلبه الملتاع، يعني أسمعه أنين قلبه، أسمعه زفرات كيانه. نعم. فتأثر هارون الرشيد، هذا التأثر. نعم. يعني أمثلة كثيرة تدل على هذا المعنى الذي نقوله. إذن لا يمكن للداعي إلى الله عز وجل إذا أراد أن يكون ناجحا في دعوته، لا يمكن أن يكون ناجحا في دعوته إلا إذا اعتمد على دعامتين اثنتين. طبعا المنطق والعلم لا بد منه. طبعا متى يستعمل العلم؟ عندما يواجهه الآخرون بالإشكالات، بالشبهات. نعم، عندئذ لا بد أن يكون متهيئا. الدعامة الثانية التي لا تقل عن الأولى أن يكون قد هيأ نفسه لهذه الدعوة بأن طهر قلبه من الأدران، طهر قلبه من الشواغل، من الشبهات، من الأهواء، من الرعونات، وملأه بحب الله وتعظيم الله، نعم، والمهابة منه، عندئذ ينجح. نعم، عندئذ ينجح. الآن هنالك في مختلف بلادنا العربية والإسلامية دعوات إلى وضع خطط ومناهج لما يسمى بتدريب الدعاة. تدريب الدعاة يعني تدريب شباب مثقفين، ندربهم ليصبحوا دعاة إله عز وجل هنا وهنا وهناك. نعم، هذا المنهج عندما ننظر إليه في الغالب، في الغالب يعتمد على شيء واحد، على قدرة بيانية، يعتمد على ذخر من الأحاديث النبوية ينبغي أن يكون مستعدا للاستشهاد بها، طيب، ينبغي أن يكون متمتعا بقدر لا بأس به من تفسير القرآن حتى يعلم كيف يستشهد بالآيات القرآنية ويفسرها، وهكذا. يعني البضاعة التي يمارسها هؤلاء الذين يريدون أن يدربوا الدعاة على الدعوة عبارة عن الناحية العلمية فقط، اللسانية والعلمية، ما بكفي، لا يكفي هذا نهائيا. لابد أن يكون التدريب عبارة عن تربية سلوكية، تربية سلوكية. هذه التربية السلوكية تهدف إلى تنظيف الباطن من الأدران، ثم زرع الباطن يعني الكيان النفسي والقلبي بالحب لله عز وجل، حتى يطرد هذا الحب العالي، حب الله، الحب الأدنى اللي هو حب الشهوات والأهواء. لا بد من هذا، وهذا لا يتأتى على مقاعد الدرس، لا يتأتى على مقاعد درس الكتب المقررة، هذه تحتاج إلى تربية، تربية سلوكية. نعم، كان في بلدتنا رجل خسرته دمشق في الواقع من نوادر العلماء والأدباء والظرفاء، علي الطنطاوي ربما سمعتم به. نعم، كان يتمتع هذا الإنسان بشفافية روحية، وكان يتمتع فيما نعلم ولا نتألى عن الله بجذبة الإخلاص. قال أكثر من مرة وكتب الكلام التالي، قال: أنا عندما أدعى إلى محاضرة مع أناس في الأدب في التاريخ في اللغة العربية لا يعني أبالي ولا أحمل من أجل ذلك أي هم، مسألة سهلة، لكن عندما أدعى إلى أن أقف موقفا أدعو فيه إلى الله، أدخل محبة الإسلام في قلوب بعض الناس، أشعر بعبء ثقيل 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 جدا قد حملته. في حين أنه الرجل معروف في قدرته البيانية لا يبارى، معروف في قدرته اللغوية، معروف في رشاقة عبارته عندما يتكلم أو يكتب، معروف في ثقافته، لكنه كان يشكو من شيء آخر. يقول: أنا عندما أريد أن أتكلم في الدعوة إلى الله وأقف موقف رسول الله، بضاعتي لا يكفي أن تكون مجرد قال الله قال رسول الله وبيان ونطق وما إلى ذلك، ينبغي أن أتلمس وهج الحب لله عز وجل في قلبي حتى أنقل شيء من هذا الوهج إلى آذان السامعين. هذا كلام سليم، وهذا كلام سليم جدا. طيب، إذن هذه حقيقة ينبغي أن نعلمها أيها الإخوة، وليت أن دعاتنا إلى الله عز وجل يدركون هذا المعنى ويبدأون عندما يريدون أن يمارسوا الدعوة إلى الله يبدأون في يسيرون في هذا الطريق. الآن في كليات بجامعات إسلامية كلية الدعوة، اسمها كلية الدعوة إلى الله، منهج من أول إلى آخره عبارة عن علوم تمارسها الألسن لتواجه بها الآذان. هذه ما فيها، ما بيكفي. نعم، الدعوة إلى الله عز وجل، هذه الكليات ينبغي أن ينشأ فيها أناس يربون التربية الإسلامية بحيث يسلكون كما كان المرشدون يسلكون مريديهم. فإذا، وطبعا هذا يحتاج إلى مرشدين يكونون متمتعين بهذا المعنى، أما واحد مثل حكاية هذا بيعرف بالحديث والثاني بيعرف بالفلسفة والآخر بيعرف بالفقه والثاني بيعرف باللغة العربية، يلا كل واحد بيدرسهم شيء. طيب، العلوم تدور في دائرة مغلقة لا تفعل شيء. ضرورية، هو ضرورية جدا، لكنها لا تكفي نهائيا. هذا شيء. الشيء الثاني، الداعي إلى الله يحتاج إلى أن يكون قلبه يتلظى بمحبة الله وتعظيمه لسبب آخر غير السبب هذا، لسبب آخر. ما هو؟ هو أن يحميه هذا الحب، يحميه لظى هذا الحب من أن تسكره مسالك الدعوة إلى الله عز وجل. مسالك الدعوة إلى الله تسكر، مسالك الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى تدخل النشوة في قلب الداعي إلى الله. من هو الداعي؟ داعي مرشد. طيب، الناس الذين يجلسون في مجلس إرشاده مريدون، هؤلاء المريدون يمارسون كل أنواع التقديس له، شيء طبيعي، ينطلقون إذا وجدوا التأثير في نفوسهم من كلامه تعلقوا به، فقدسوا فقدروا. ومظاهر التقديس تعرفوها، ما في داعي نترجمها، من تقبيل اليد، من الركوع، من إلى آخر ما هنالك. وهذا المرشد بشر، ما هو ملك. مهما كان هذا المرشد منضبطا بقواعد الدين، منضبطا بأحكام الشريعة الإسلامية، بتم بشر. طيب لما بيشوف الناس اللي حواليه كلهم عم يمجدوا ويقدسوا ثم يعتقدون بولايته شيئا فشيئا، هذه النشوة تترك في كيانه تأثيرا هداما. بلحظة واحدة ممكن انه يتحول من اقصى درجة الاستقامة والسلوك الاسلامي الى اقصى درجة الانحراف. بصير عجب عند منه، بصير نوع من يعني النشو بما يفعل، ويثق بنفسه انه اصبح من كبار الربانيين، من كبار الى اخر ما هنالك. وهذا يدعوه الى ان يمارس سبلا غير سليمة مع من يرشدهم ومع من يدعوهم الى الله سبحانه وتعالى. هذا جانب اخر من الجوانب التي يحتاج من اجلها الداعي الى الله عز وجل الى ان يكون قلبه متمتعا بوهج الحب لله سبحانه وتعالى. مسالك الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى كله على اختلافها، نعم، مسالك خطرة، ليست خطرة على الناس الذين يدعون إلى الله، لكنها مسالك خطرة على من؟ على الداعي، على المرشد، نعم. طيب هذا الخطر ما الذي يحمي الداعي منه؟ عندما يكون قلبه نعم ملتاعا كما قلت لكم بتعظيم الله، بمحبة الله، بالمخافة من الله، بهالحالة دائما بشر حاله مقصر، دائما بشر حاله مقصر. لو المرشدون رفعوا للسماء بيعرف حاله عم ينزل للأرض. لو المرشدون مهما فعلوا، نعم، وأظن أنني لست بحاجة إلى أن أضع مزيدا من النقاط على مزيد من الحروف في هذا الموضوع أيها الإخوة. وإلا يا ترى الشيء الذي يعني يمارسه كثير من الناس الشباب اليوم من هذه الأعمال اللي هي فعلا بدعة وهي فعلا محرمة، لا يقول أن قائل أني أنا أصبحت وهابي، لا أنا مالي وهابي، لكن هنالك أمور أولئك الناس يقولونها وهم على حق فيها. لما بيجي واحد بيشوف شخص بيعده مرشد بيركع مثلا حتى يقبل إيده، بيركع ركوع تام، يعني هل هذا جائز؟ مو جائز. هل يسوغ لي أن أدرب هذا الذي أرشده على تقبيل يدي؟ أدربه قال يعني لحتى يعني نفسه هيك تنمعس، لحتى نفسه تصير يعني بنوب لا شيء، بعود أنا بعوده على تقبيل اليد وممكن عوده على التقبيل أكثر كمان من اليد. قال ليش؟ مشان حتى تنمعس نفسه، تنمعس نفسه في الوقت اللي أنا شو بصير فيه بقى، أنا نفسي تطلع لفوق، شوف حالي صرت بيني وبين الولاية 5 سنتي، نعم كون أنا أهلكت حالي. النبي ما فعل هذا، كبار المرشدين ما فعلوا ذلك أبدا بشكل من الأشكال. هذا الكلام سنزيده بيانا والوقت يضيق عن ذلك، نعم، فإن شاء الله نشرح ونتمم هذا الموضوع وبما فيه من ذيول في درس القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وأزواجه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا. اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك يا رب بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في محكم كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء غمومنا وهمومنا وأحزاننا، وأن تأخذنا من أنفسنا إليك يا رب. اللهم خذنا من أنفسنا إليك، اللهم خذنا من أنفسنا إليك. اللهم طهر قلوبنا من محبة الأغيار، اللهم طهر قلوبنا من سائر الشوائب، اللهم طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك. أدم اللهم علينا عين عنايتك يا رب العالمين. يا رب اكلأنا وجميع إخواننا وأهلينا وأزواجنا وذرياتنا بعين عنايتك، اجعلنا في حصنك الحصين من شر أنفسنا ومن شر خلقك ومن شر كل سوء. يا رب لا تكلنا إلى أنفسنا، فإنك إن تكلنا إلى أنفسنا تقربنا من الشر وتباعدنا من الخير، وإنا لا نثق إلا برحمتك، لا نثق إلا برحمتك. فارحمنا من عندك رحمة تصلح بها شأننا في الدارين وتغنينا بها الرحمة كل من سواك. يا ذا المن ولا يمن عليه، يا ذا الجود والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، اجعل هذه البلدة المباركة بلدة رخية آمنة مطمئنة مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر بلاد المسلمين. من أراد يا رب بالإسلام والمسلمين خيرا وفقه إلى كل خير وخذ بيده يا ذا الجلال والإكرام، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا خذه اللهم أخذ عزيز مقتدر يا قيوم السماوات والأرض. اللهم يا هادي المضلين، يا مقيل عثرة العاثرين، يا ذا الجلال والإكرام، خذ بنواصينا ونواصي قادة المسلمين جميعا يا رب العالمين إلى ما يرضيك. اصرفنا واصرف قادة المسلمين عن كل ما لا يرضيك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا غيثا مغيثا سحا طبقا نافعا مجللا يليق بكرمك وجودك وإحسانك يا الله. عاملنا اللهم بما أنت له أهل، ولا تعاملنا بما نحن له أهل. اللهم إنا نعلم أن مائدتك مبسوطة للصالح والطالح لعبادك جميعا، فيا من لا يغلق بابه دون أحد، يا من ترك مائدة إنعامه مبسوطة أمام كل أحد، لا تقطع عنا رفتك، لا تقطع عنا كرمك وجودك. مر اللهم سماءك أن تمطر، ومر اللهم أرضك أن تنبت يا أرحم الراحمين، واهدنا في من هديت يا ذا الجلال والإكرام، وعافنا من شرور أنفسنا. متعنا اللهم جميعا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد في الأولين، وصل على عبدك ونبيك محمد في الآخرين، وصل على عبدك ونبيك محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.